يقول رحمه الله: باب من يجوز دفع الزكاة إليه. أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل في بيان الأصناف الذين ينبغي صرف الزكاة إليهم.
قال رحمه الله: وهم ثمانية. الأول الفقراء، وهم الذين لا يجدون ما يقع موقعا من كفايتهم بكسب ولا غيره.
هذا الباب طبعا مناسبة لما تقدم، بعد أن بين فريضة الله شرع في بيان من الذي تصرف إليه هذه الفريضة، فهذا الباب منبني على ما قبله، وأخره عن زكاة الفطر وعن الزكاة كلها، لأن الكل يشترك في كون مصرفه واحدا. وذلك مذهب طائف من العلماء أن زكاة الفطر تصرف الأصناف الثمانية على تفصيل وضوابط عندهم من حيث الأصل العام الإجمال، ومنهم من قال بحصرها على المساكين. فعلى القول الأول أنها تشمل مصارف الزكاة حينئذ لا إشكال، وعلى القول بأنها خاصة بالمساكين احتجوا له وغنوهم عن السؤال يوم العيد وليلته، والأولون يقولون أن هذا من ذكر الفرد من أفراد الخاص، والعام نص عليه في آية التوبة: إنما الصدقات، وذكر الفرد من أفراد العام لا يقتضي تخصيص الحكم به كما تقدم معنا غير مرة. الأول الفقراء، ومذهب الجمهور أن الفقير أشد حالا من المسكين، ولذلك قدم المصنف رحمه الله بذكره وابتدأ به، وقال الإمام أبو حنيفة النعمان عليه من الله شآبيب المغفرة والرضوان: إن المسكين أشد حالا من الفقير، بقوله تعالى: أو مسكينا ذا متربة، فوصف المسكين بكونه أترب، أي كأنه قد التصق بالتراب فليس عنده من شيء، ومن كان بهذه الحالة فهو أضيق حالا من غيره. والصحيح مذهب الجمهور أولا لأن الفقير هو الذي لا يجد شيئا أو لا يجد شيئا يقع موقعا من كفايته. هذا يحتاج إلى توضيح بمقدمة. إذا جئت تبحث في ضابط الفقير والمسكين فليعلم أن هناك في معيشة الإنسان أمورا ضرورية وأمورا حاجية وأمورا تكميلية وتحسينية. فالأمور الضرورية هي التي تتوقف حياة الإنسان عليها. لو أنه مرض مرضا أوشك فيه على الموت، احتاج لعملية جراحية، فإنه مضطر، وفي حكم المضطر وحالته حال الضرورة، ولذلك دفع الزكاة إليه دفع في حال اضطرار، فهي حاجة بلا إشكال، ولكن حاجة ضرورية في أقصى مراتب الرخصة. ولو كان معه مرض وهذا المرض خطير، كما في بعض أمراض القلب وفي بعض أحوال السكر، واحتاج إلى دواء، وهذا الدواء إن لم يستعمله يهلك، فحينئذ حاجته إلى هذا الدواء ضرورية. النوع الثاني، طبعا هذه المرتبة يخاف فيها على نفسه أو يخاف فيها على عضو من أعضائه، فألحق بعض العلماء بهذه الحالة الخوف على الأعضاء. فلو أنه تأذى عنده عضو كطرف أصبعه، حصل فيه مثلا تسمم أو شيء، فاحتاج إلى بتر، إذا لم يبتر سيبتر أصبعه كاملا، وإذا لم يبتر الأصبع تبتر اليد كاملة، فحينئذ يكون مضطرا، فأنزل الخوف. وهكذا لو خاف على سمعه وابتلي بمرض في سمعه، سيذهب السمع إن لم يعالج، قالوا مضطر. أو عمل عملية جراحية لعينه، إذا لم تزل هذه المياه أو كذا سيعمى، هذا مضطر. إذن هاتان الدرجتان جعلها العلماء أو مذهب الجمهور على أنها في مقام الضرورة، الخوف على النفس أو الخوف على الأعضاء. كل ما يلزم لدفع هذه الضرورة فهو مقام اضطرار. النقطة الثانية الحاجة. الحاجة تجعل الإنسان في ضيق وحرج لا يخاف فيها على نفسه ولا على روحه ولا على أعضائه، يخاف فيه يصل فيها إلى الضيق والعنت والحرج، وهذا ما يجعله العلماء في مقام الحاجة، مثل الآلام المبرحة والآلام المضنية. بعض الأمراض فيها آلام لا يتمكن الإنسان فيها من النوم إلا بقلق، وبعضها آلام تؤذيه في حال يقظته، وبعضها آلام تؤذي إذا مشى فتحدث عنده قلقا وضيقا، هذه مقام الحاجة. هذا بالنسبة لعلاج الإنسان. طيب بالنسبة للضرورات في مأكله ومشربه، الأكل والشرب يتوقف عليهما حياة الإنسان، فإذا كان لا يجد شيئا بحيث أنه إذا لم يجد سيموت فقد وصل إلى مقام الاضطرار، مثل أن يمر عليه اليومان ولا يجد طعاما، فقال أنه يصبر الإنسان ما بين يومين إلى ثلاثة ولا يهلك. فلو كان عندي زكاة ومرت على شخص بهذه المثابة لم يأكل من يوم أو يومين وليس عنده ما يأكله، فهو مضطر، ودفع الزكاة إليه في حال اضطراره، ودعوة موجب الزكاة هنا يوصل إلى مقام الاضطرار. يكون مقام الحاجة، يجد بعض الطعام لكنه لا يقيم أودة ولا يستطيع أن يقوم معه ويحصل مصالحه، يأكل شيئا ليس بذي موقع في صحته وعافيته حتى يقوم لمصالحه، فتجد عنده كسرة من الخبز أو من الطعام القليل من الطعام لكن لا يستطيع أن يسد بها جوعه، فعنده طعام فلا يصل إلى مقام الاضطرار والموت، لكن هذا الطعام لا يصل به أن يبلغ قضاء حوائجه أو يخرج، لأنه على قدر الحياة والبقاء. هذا المقام مقام حاجة إذا أعطيته. الكماليات من الحاجيات أيضا، مثلا إذا احتاج لسداد فاتورة كهرباء، الكهرباء تتوقف مصالح عليه إذا كان في المدن، وحينئذ يحتاج لقضاء مصالحه، فلو عاش في بيته بدون كهرباء أو قطعت عليه الكهرباء ما سيحيا، فلم يصل إلى مقام المضطر، لكنه يحيا بضيق فتتعطل مصالحه، ويحتاج إلى في الصيف إلى ثلاجة يشعلها، يحتاج إلى في الشتاء إلى مدفع ونحو ذلك، إذن يصل عنده ضيق، لكنه لا يصل. لو كان بيته بهذه المثابة، جاءك وقال عندي فاتورة كهرباء، فإذا دفعت إليه دفعت له في مقام الحاجة لا في مقام الضرورة. لكن قد تكون الكهرباء كمالية كما إذا كانت في القرى والهجر، ففي القرى غالب الناس يعيشون بدون كهرباء، فحين ينتقل الشيء من الحاجة إلى الكمال، هذا يتأثر بالعرف وبالشخص نفسه. الكمالية السيارة حاجة، لو قال مثلا أنا أريدك أن تعطيني من زكاتي، تقول له لماذا؟ أقول لك والله أنا مديون، تقول له ما السبب؟ قال احتجت إلى سيارة فاشتريتها، فوجدت أنه صاحب عائلة أو صاحب عمل أو عنده أولاد يدرسون أو نحو ذلك، فيحتاج إلى أن ينقلهم، وإذا لم ينقل نفسه وينقل أولاده سيحتاج أن يستأجر، فاشترى سيارة. هذا الشراء للسيارة ليس على سبيل الكمال، وجدت أن السيارة تليق بمثله، الغني يأخذ سيارة مثلا بمائة ألف، المتوسط يأخذ بخمسين ألف، هناك سيارات تقضي المصالح بعشرة آلاف، فوجدته اشترى سيارة بعشرة آلاف دون سفه ولا تبديل، ثم تسلف لشرائها، هذه السيارة تقضي مصالحه، فحينئذ هو محتاج لسداد الدين في مقام الحاجة ليس في مقام الضرورة، فلا يموت إذا لم يجد سيارة. الكماليات، لو جاءك وقال لك والله علي دين، ما سبب دينك؟ قال والله فاتورة جوال. طيب لماذا أنت معك جوال؟ قال والله الناس مع جوالات وأنا عندي جوال، متشبع بما لم يعطى. لكن لو قال أنا امرأتي مرضت وهي في البيت واحتجت شريحة جوال، اشتريت بمئتين ريال في هذا الشهر لأني أخاف على زوجتي، أخاف على أولادي، أحتاج أن أتصل إذا عليهم، أنا عندي مثلا أخرج إلى عملي بعيدا عنهم، إذن هذا له ما يبرره، ليس في سفه وليس في إسراف. يفصل في هذه الأشياء حتى ينتبه، لأن هذا يحتاج إليه في الفقير، يحتاج إليه في المسكين، يحتاج إليه في الغارم، هذا كله لابد لطالب العلم أن ينتبه إليه حتى يستطيع أن يعرف من هو المحتاج ومن هو الخارج عن حدود الحاجة. وعليه الفقير، هناك شيء يسمى الكفاية وهناك شيء يسمى دون الكفاية وشيء فوق الكفاية، فالإنسان إذا كان لوحده له حكم، وإذا كانت معه عائلة وأسرة له حكم، فإذا عال نفسه نظرنا فيه فوجدنا أنه يحتاج في بلده الذي يعيش فيه إلى 20 ريالا يوميا لمأكله ومشربه، فوجدنا أنه ليس عنده أي دخل ولا عمل. قد يكون إنسان كبير في السن ما يستطيع أن يعمل، وقد يكون مريضا ما يستطيع أن يعمل، وليس عنده هذا القدر 20 ريال ليشتري بها طعامه، ما عنده شيء، تقول هذا فقير لا يجد كفايته، لا يجد شيئا من كفايته. هذه أقصى مراتب الحاجة، أن يكون ليس عنده من شيء يسد حاجته التي يحتاجها لنفسه. وهكذا إذا كان عنده عائلة تحتاج إلى صرف 100 ريال أو 50 ريال أو 30 ريال يوميا، وليس عنده هذا المبلغ، فحينئذ إذا لم يجد شيئا فهو فقير. والفقر فيه ما هو مدقع وفيه ما هو فوق ذلك. فإذا وجد من 20 ريال ما دون النصف، يعني النصف 10 ريال، فوجد 9 ريال 8 ريال 7 ريال 6 ريال ريالا واحدا، فقد وجد بعض الكفاية الذي لا يقع موقعا. متى يكون بعض الكفاية واقعا موقعا؟ إذا جاوز النصف. فإذا جاوز النصف فقد وقع موقعا من كفايته، لكن ما حصلت الكفاية، فأصبح 3 مراتب: الكفاية، وما دون الكفاية بما يقع موقعا وهو الذي هو فوق النصف، وما دون الكفاية مما لا يقع موقعا وهو ما سفل عن النصف. في هذه الحالة إذا كان الفقير لا، إذا كان الشخص لا يجد شيئا أو يجد شيئا لا يقع موقعا من كفايته فهو فقير. إن كان لوحده قدرت نفقته ونظرت إلى نصفها، فإن نزل عن النصف فهو فقير. هذا مذهب الجمهور، إما أن لا يجد شيئا أو يجد شيئا ليس بذي بال في كفايته، هذا هو الفقير. لأن الله سبحانه وتعالى فرق بين الفقير والمسكين، فبين أن المسكين يملك، فقال سبحانه وتعالى: أما السفينة فكانت المساكين يعملون في البحر، فوصفهم بالمسكنة مع وجود الدخل وكونهم مالكين للشيء. الشاهد من هذا أن الجمهور يقولون الفقير أشد حالا من المسكين، أولا لأن الله قدمه في الذكر: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فدل على أن حاجته إلى الزكاة أقوى من حاجة المسكين. ثانيا أن الله استغنى بذكر المسكين عن ذكر الفقير، فإطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، فدل على أن الفقير سيدخل من باب أولى، فكفارته إطعام 10 مساكين. فاستغنى بذكر المسكين عن ذكر الفقير، ولم يستغني بذكر الفقير عن ذكر المسكين، فدل على أن المسكين أرفع حالا من الفقير حتى يشمل الفقير. ومن هنا عبر بالمسكين كي ينبه بالأعلى على ما هو أدنى منه. ثالثا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أحيني مسكينا، وقال: اللهم إني أعوذ بك من الفقر. فلا يمكن أن يسأل شيئا هو أشد مما استعاذ منه، لا يمكن هذا. وقل: اللهم إني أعوذ بك من الفقر، ثم قل: اللهم أحيني مسكينا. ومن هنا فهمنا أن الفقر أشد، أن الفقير أشد حالا من المسكين. هذا بالنسبة للفقير، هو الذي لا يجد شيئا أو يجد شيئا لا يقع موقعا من كفايته، فمن توفر في هذا الوصف فهو من أهل الزكاة، لقوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء. فإذا أعطي يعطى كفايته، فيقدر له الكفاية، يدخل في الفقير من كانت عليه يعني ديون تستغرق ماله وليس عنده سدادة ولا ليس عنده دخل، أو عنده دخل لا يفي ولا يمكن أن يكفي لسداد دينه، حينئذ ننتقل إلى مسألة الغارم وسيأتي بيانها. إذن الفقير ضابطه هو الذي لا يجد شيئا أو يجد ما لا يقع موقعا من كفايته. قال رحمه الله: أولها،
قال رحمه الله: وهم 8: الأول الفقراء، وهم الذين لا يجدون ما يقع موقعا من كفايتهم بكسب ولا غيره.
لا يجدون ما يقع موقعا من كفايتهم بكسب أو بغيره. إذن ممكن أن يكون الفقير عنده عمل، فلو أن شخصا يشتغل باليومية ويوميته 100 ريال وعنده زوجة وأولاد، والزوجة والأولاد مصاريفهم ومصاريفه معهم مثلا ب90 ريال، عفوا تكون مثلا مصاريف يأخذ مثلا في يومية 90 ريال والمصاريف 100 ريال، فحينئذ لا إشكال لأن الدخل الذي يأتي لا يغطي نفقته، لكن هذه التغطية فوق النصف فحينئذ يكون مسكينا ولا يكون فقيرا في هذه الحالة إلا إذا كان دخله دون النصف، دون نصف الكفاية كما ذكرنا. فإذا وجد كسبا دون النصف مثلا هو الحاجة إلى 100 ريال، فوجد 40 و45 و48 وما دون فهو فقير، فلا يجد موقعا يقع، لا يجد دخلا يقع من كفايته سواء كان بكسب أو بغير نص على الكسب، حتى يفهم أن الفقير لا يشترط أن يكون لا كسب عنده، بل إن من الناس من عنده كسب وجوده وعدمه على حد سواء من كثرة مصاريفه وكثرة ما يتحمله من النفقة. إذا لو كان دخله 90 ومصاريفه 100 فهو مسكين وليس بفقير، ولو كان دخله دون النصف من كفايته فإنه فقير. ذكر بعض العلماء أنه ممكن حتى يصل إلى النصف، أن الفقير يمكن أن يصل إلى نصف الكفاية، ولكن ما ذكرناه هو الحقيقة يعني هو المنصوص عليه، وكثير من العلماء الذين تكلموا على هذا أغفلوا التساوي، والأصل في التساوي أنه يرجع إلى الفقر ولا يحكم بكونه مسكينا إلا إذا جاوز فوق نصف الحاجة، فوق نصف الحاجة، هذا الأصل عندهم. نعم.
قال رحمه الله: الثاني المساكين، وهم الذين يجدون ذلك ولا يجدون تمام الكفاية.
إذن في الفقير تنظر إلى يعني أمرين: الدخل، عنده دخل ولا ما عنده، وإذا كان عنده دخل هل يجاوز نصف الحاجة نصف النفقة أو لا يجاوز. يشمل هذا الدخل اليومي والدخل الأسبوعي والدخل الشهري. إذا جاك شخص وقال لك أنا أريد من الزكاة، أنا من أهل الزكاة، أنا فقير، تسأله كم دخلك؟ قال دخلي في الشهر 300 ريال. طيب كم ولد عندك؟ قال مثلا عندي 5 أولاد وزوجة. دخلك 300 ريال، كم تصرف على هؤلاء؟ قال أصرف على هؤلاء مثلا 700 ريال في الشهر، تعرف أنه فقير، لأن 300 لا تصل إلى نصف دخله الشهري. إذن يستوي أن يكون هذا في الدخل اليومي أو الدخل الشهري، وهكذا لو كان دخلا أسبوعيا يشتغل ب7 أيام بالأسبوع، إذن ممكن تقدير الفقير بالأيام وتقديره، ويمكن تقدير حاله بالشهور. نعم.
قال رحمه الله: الثاني المساكين، وهم الذين يجدون ذلك ولا يجدون تمام الكفاية.
وهم الذين يجدون ذلك يعني ما يجده الفقير، ويفضلون عليه يعني عندهم فوق النصف، دخله 300 ريال ومصروفه الذي يحتاجه 500 ريال، هذا مسكين وليس بفقير. هو مسكين سيكون عنده عوز في 200، والـ200 بالنسبة للـ500 دون النصف، ولذلك لو كان 700 دون النصف، لو كان دخله مثلا 700 ريال 300 ريال وكلفت المصاريف عليه 700 ريال 500 ريال، فحينئذ نقول إن 200 اللي هي العوز والنقص لم تصل إلى النصف كما وصلت في الفقير وزادت. إذن المسكين يعكس حال الفقير، فتجد الغالب في الكفاية والفقير الغالب فيما عنده النقص، فتجعل مثلا دخله 300 ريال ويجاوز النصف، يكون النصف 250 ريال، كما لو كان حاجته إلى النفقة 500 ريال، قال أصرف على أولادي ونفسي 500 في الشهر، الذي أخذ من الراتب أنا أشتغل باليومية أخذ كل يوم 10 ريال، هذه 300 ريال، 300 ريال من 500 تجاوز النصف وهو مسكين. إذن يجد شيئا لكنه لا يصل إلى حد الكفاية، فإذا لم يصل إلى حد الكفاية ولو كان ناقصا عليها بالقليل فإنه مسكين. ولذلك تجد بعضهم مثل راتبه 700 ريال ودخله ومصاريفه 750، يضطر أن يتسلف 50 ريال فهو مسكين، يجد غالب دخل يجد غالب قوته ولكنه لا يستطيع أن يسد الحاجة في القوت والمصاريف اللازمة. طيب هذا القوت لما يقول لك مصاريفي كذا، حينما يقول لك مصاريفي 300 مصاريفي 500 لابد أن تنظر أنها مصاريف رشد وليست المصاريف سفه، لأنه قد يكون مثلا هو لوحده كسبه 100 ريال، الذي يكسب 100 ريال، الذي ينفقه 300 ريال، هذا فقير. إذا كان دخله 100 ريال، إذا كان الدخل 100 ريال أو مصاريفه 300 ريال فهو فقير. إذا كان دخله 100 ريال أو مصاريفه 150 هذا مسكين. لكن حينما تأتي وتنظر في 100 ريال التي يصرفها، إن وجدتها مثل ما ذكرنا في الضروريات والحاجيات فلا إشكال، لكن إن وجدت نصف هذه المصاريف في الكماليات رجعت إلى 50، ما ترجع إلى 100 كاملة. إذا المسألة لابد فيها من دقة حتى يستطيع أن تحكم أن هذا فعلا مسكين، وإلا قد يقول لك يا أخي أنا دخلي 100 ريال والذي أصرف 200، تقول له طيب كيف 200؟ قال 100 ريال مصروفي و100 ريال على الجوال، وإذا بما يحتاج جوال. إذا 100 هذه حقت الجوال وجودها وعدمها على حد سواء، وهو قد حصل الكفاية فليس بفقير ولا مسكين. إذا لابد أن ينظر في مسألة الدخل، ولماذا نحن مهدنا بقضية الضرورة والحاجة والكماليات. ولذلك البعض يأتي ويقول والله أنا مديون أو غارم أو مسكين أو فقير، تقول له لماذا؟ يقول لك مصاريفي كذا وكذا، وعلى طول إذا قال مصاريفي كذا وكذا أعطاه من الزكاة. لا، بل تتأكد حتى تعذر إلى الله عز وجل. ومن هنا يحكم بكونه فقيرا بهذا التفصيل. الأمر الثاني يحكم بكونه فقيرا ومسكينا، طبعا بعد أن عرفنا ضابط الفقير والمسكين تستطيع أن تتوصل لكونه فقيرا ومسكينا، إما باليقين أنت تستيقن أنه فقير أو تستيقن أنه مسكين، جار لك تعرف مدخله ومخرجه ومصاريفه وحاله وتعرف طبعه أنه إنسان محافظ وأنه إنسان رشيد يحسن التصرف في ماله، ولكن عنده أولاد وعنده عالة وترى الظروف صعبة، وليس عندك أدنى شك أنه فقير، وفي بعض الأحيان تجزم بأنه فقير فقرا مدقعا، فهذا يقين في نفسه. إذا أعطيته فإنك قد أعطيت ببينة، ولا تحتاج إلى أحد أن يشهد ولا أن تثبت، لأنك على يقين. وما علمه الإنسان لا شك أنه أبلغ ما يكون حجة على نفسه. الحالة الثانية يكون بغلبة الظن، غلبة ظنك تنظر إلى أحواله ويغلب على ظنك أنه في مقام الفقير أو المسكين، أو جاءك من تعرف فيه غلبة الظن بالصدق فأخبرك، تعرف أنه غالب الظن أنه صادق ما جربت عليه كذبا، حينئذ لا تجزم. لكن في غالب الظن ترى إنسان صالح دين مستقيم وتعرف فيه الصدق، جربته بالصدق فجاء وأخبرك أنه عنده كذا وكذا وكذا من الظروف، وهذه الظروف فعلا تؤهل للزكاة، فحينئذ تكون حكمت بفقره ومسكنته بغالب الظن. أيضا لو شهد الشهود قلت والله يا فلان أنا ما أعرفك، فهل عندك شهود يشهدون فعلا على ما ذكرت، أو عندك من يزكيك فيما تقول، جاء باثنين ترضاهم للتزكية، أو شهود عدول وقالوا نعم هذا كان عنده تجارة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، يقوم اثنان من ذوي الحجة فيشهدون لقد أصابت مال فلان جائحة، فئة العدول يشهدون. هذه طريقة ثانية البينة التي تدل على صدق الدعوة، أو تكون هناك وثائق تثبت مثلا عنده عقد إيجار موثق وتوصلت إلى أنه فعلا استأجر هذه الشقة وهذه الشقة مثلها يدفع في هذه الأجرة. إذن ينبغي على من يتولى الزكاة أن يتأكد بنفسه أو بمن يثق به، أو يطلب الحجج والأشياء التي تثبت صدق الدعوة. على هذا إما أن تجزم أو يغلب على ظنك أو تأتيك البينة، وإما أن تجزم بالعكس، يعني أنه ما هو فقير، شخص تعرف فيه الكذب، شخص تعرف دخله وتعرف مصاريفه وأن فيه الكذب، وجاء وقال لك أنا من أهل الزكاة وأن علي مثلا مصاريف 5000 ريال ودخلي مثلا في الشهر 3000 ريال أريد من الزكاة، أنت تعرف أنه كذاب وتعرف أنه لا يصرف هذا المصروف، فإذا لا يجوز لك أن تعطيه. وإذا أعطيته وأنت تعلم أنه كذاب فهذه ليست بزكاة، ويجب عليك ضمان المبلغ كاملا. إن وكلك أحدا في دفع أحد في دفعه فدفعت له 1000 تضمن 1000 لأنك تعلم كذبه. إذا لا يجوز دفع الزكاة في حال يقيني بالكذب أو غلب الظني، ويجب علي أن أعطي المستحق في حال يقيني وغلب الظني ووجود البينة. بقي السؤال، إذا شككت ما تستطيع أن تقول له من أهل الزكاة ولا تستطيع أن تقول ليس من أهل الزكاة، فهل ترجح جانب الإعطاء أو ترجح جانب المنع؟ الجواب لا يجوز لك الدفع في هذه الحالة. جاء لك بأشياء وثائق أوراق تشك فيها، والرجل وجدت عليه أمارات تحدث الريبة، وما وجدت شيء يحدث طمأنينة بصدقه، تتوقف تقول ما أستطيع أن أعطيك الزكاة. لو أعطيت في حال الشك هذه تضمن، لأنه لا يجوز لك صرف الزكاة إلا إذا توفرت الصفة الشرعية، ولا تتوفر إلا باليقين أو غلبت الظن. وذلك نص بعض العلماء على أنه إذا شك لم يجوز له دفع الزكاة وعليه الضمان إذا لم يستبين. وعلى هذا فإن هذين الصنفين مجمع على كونهما من أهل الزكاة، الفقراء والمساكين وضابط الفقر والمسكنة على الصفة التي ذكرناها. إذا قلنا إنهما من أهل الزكاة فكم تعطيه؟ يعطى إلى أن يصل قدر الكفاية. فلو كان مثلا العوز عنده والنقص عنده في إيجار البيت، ويحتاج إيجار البيت ب7000 في السنة، والنقص عنده في دخل السنة في 2000 أو 2500 اللي هو نصف الأجرة، فتعطيه نصف الأجرة وتعطيه على قدر ما يسد الكفاية. وهذا يشمل طبعا اليوم ويشمل السنة. مثلا لو كانت زكاتك معك 500 ريال، وجاءك شخص عنده عائلة فأصابه عوز في أسبوعه، وهذا العوز في حدود 500 ريال حتى يصل إلى قدر الكفاية، تعطي 500 ريال. لو عندك مثلا زكاة 10000 ريال، وجاءك شخص عنده عوز في السنة بحدود 3000 ريال، وقال أنا استأجرت شقة أو أخذ سيارة أو نفقات البيت عندي بقالة أو كذا، هذا أخذ منها بقدر كذا وكذا، يعطى على قدر الكفاية، يعني إلى أن يصل إلى سداد حاجته.
معاشر المستمعين، من عمل بأوامر الله تعالى واجتنب نواهيه أكرمه الله بصلاح دينه ودنياه وآخرته. ومن الأمور التي حذر منها ديننا الحنيف الإسراف، وهو ممحقة للبركة وسبب لعدم محبة الله تعالى للعبد. قال تعالى: كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وهذا حديث لمعالي الشيخ يحذر فيه من الإسراف بشتى صوره وأنواعه، ويبين المنهج الشرعي في القصد والتوسط في الأقوال والأفعال. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إن ربي سميع مجيب.
إسراف في الكلام، الثرثرة والهذر والسخرية من الناس والاستهزاء بهم وإطلاق العنان، هذا إسراف الكلام. إسراف الأفعال، رجل لا يبالي بالمال يأتي عنده يرمي به يمينا وشمالا وربما في معاصي الله وما يغضب الله، عندها تقفل عنه أبواب المحبة، أنه لا يحب المسرفين. لذلك يخاف العبد إذا جاء يتوضأ يحاسب في الماء الذي يتوضأ به حتى لا يكون من المسرفين. وإذا أراد أن يمتع نفسه متعها بما أمر الله وفي حدود شرع الله عز وجل، لكن لا يتجاوز الحد مخافة أن يحرم المحبة من الله سبحانه وتعالى، إنه لا يحب المسرفين، فهو أرحم الراحمين، كيف ينفي محبته عن هؤلاء؟ لأن الإسراف عواقبه وخيمة. هل تعلم أن المسرف يفسد أمة؟ الرجل يأتي فيصنع زواجا فيبالغ في الزواج ويسرف فيه لكي يكون قدوة لجماعته وقرابته وأبناء عمومته، فيحمل وزره، وزر نفسه ووزر كل من تبعه على هذه السيئة. من سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، يهلك صاحبه، ليس نفيا للمحبة، بل والعياذ بالله يمحق بركة الأموال والأحوال والأعمار. لا تسرف، ولو قال الناس افعل، ولو ضغطوا عليك، ولا تتجاوز الحد، واصبر يصبرك الله، واثبت يثبتك الله. إذا الشيء فيه مجاوزة انتبه، تقول هذا مال الله، ما أريد أن أعصي الله بماله، كم من فقير يتمنى هذا المال الذي عندي. يسرف في حكم على الناس وأذيته لهم، ما يبالي، يسب من يسب ويشتم من يشتم، مسرف في السب والشتم واللعن، نسأل الله العافية، فتجد على لسانه أيسر ما يكون، فهو مسرف على نفسه. وأعظم ما يكون الإسراف كما ذكرنا في معصية الله عز وجل. اللهم الطف بنا بلطفك، تولنا برحمتك، وخذ بنواصينا لما يرضيك عنا. ختمها الله بهذه الخاتمة: إنه لا يحب المسرفين، أي كونوا على القصد ما بين الإفراط والتفريط، ولا تسرفوا على أنفسكم، فإن هذا الإسراف كما ذكرنا ممحقة للبركة. ولذلك كل من حافظ على هذا الأصل أنه يأكل ويشرب ويلبس ويستمتع في هذه الدنيا ولا يجاوز الحد، فإن الله يبارك له. العبرة بالبركة. ولذلك تجد الذي يسرف يعذب بإسرافه. تأتي الزوجة وتتعلق بزوجها: اشتري لي هذا الفستان، بعض الفساتين بمئة ألف كما ذكر لنا البعض، ويأتي البعض ويشتكي فتتعلق به وتؤذيه، فإذا اشتراه لها فتحت عليه بابا لا يعلم شره إلا الله سبحانه وتعالى، فإذا به المرة الثانية تسأله لبنتها، والمرة الثالثة لبنتها الثانية والثالث، واليوم تسأله للزواج وأمر ضروري، ثم غدا تسأله لأتفه الأسباب، لأنه عصى الله. والسيئة سميت سيئة لأنها تسيء إلى صاحبها في عواقبها. فنسأل الله أن يتداركنا بلطفه. فكل من أنعم الله عليه بنعمة فعليه أن يكون على القصد، وأن يتق الله فيها، وأن يكون من دلائل حمده وشكره لربه أنه لا يمنع نفسه عنها، ولكن كذلك إذا أخذها لا يتجاوز الحدود الشرعية التي أمر الله بها. ولذلك جعل الله في أوامر الشرع ونواهيه، جعل الله فيها لمن عمل بالأوامر واتقى النواهي والزواجر، جعل الله له صلاح دينه ودنياه وآخرته، وفلاح دينه ودنياه وآخرته.
أيها الأحبة، في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحيات محدثكم عدنان بانافع، وإلى اللقاء في حلقة الغد إن شاء الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.